حماه الناس شاشة
لوجه الله مسعانا عشا من فيضه نسقى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي لقاء خاص. برز كمفكر بين رفاقه من الإسلاميين يجيد التنظير والتأصيل الحركي، حتى اشتهر بفيلسوف الحركة الإسلامية والجهاد منها على وجه الخصوص، نظرا لميله إلى التفرغ للبحث وولعه بالكتابة والدراسة والتدقيق والتحليل. مجاهد عرف بتنظيره وعرف بارتباطه الشديد بالواقع الحركي ومعرفته الشاملة بالتصور الإسلامي بزواياه المتعددة. ذلك حتى لا أطيل في هذه المقدمة، هو المجاهد الزاهد الذي رحل منذ أيام قلائل عن عالمنا بعدما كحل الله عينيه بهزيمة الطاغوت الذي أفسد البلاد والعباد، فضيلة الداعية والمفكر الكبير والذي يعد رمزا رموز الحركة الإسلامية المعاصرة، الشيخ المجاهد رفاعي سرور رحمه الله. يسعدني ويشرفني أن يكون معنا هذه الليلة واحد ممن عاصروا هذا الشيخ وتعاملوا معه عن قرب، شخصه وفكره ودوره في الحركة الإسلامية المعاصرة، الباحث والكاتب والمفكر الإسلامي الكبير الأستاذ جمال سلطان. برحب بك أستاذ جمال.
أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك
وبضيوفك مشاهدينك الكرام.
الله يبارك فيك. الحقيقة يعني رفاعي سرور هذا الاسم حينما يذكر تتداعى إلى الذاكرة سنوات عديدة من أشياء كثيرة. رفاعي سرور، حينما تسمع هذا الاسم في حياته ثم بعد رحيله، ماذا يمثل لك كأحد الذين نظروا للحركة الإسلامية وكتبوا لها ورأوها عن قرب شديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه. هو طبعا رفاعي سرور رحمة الله عليه، يعني تستطيع أن تنظر إليه من أكثر من جانب. يعني من الممكن أن تنظر إليه ك يعني من على المستوى الإنساني من ناحية الصلابة الإنسانية، ودي مسألة بتبقى أحيانا نادرة في الإنسان. يعني بتبقى صاحب قضية وتخوض من خلالها صراعات ومعارك، ومعارك مع قوة غشمة وطاغية وقوة جبارة،
وقضية شديدة الخطورة
وتصمد على مبادئك وعلى أفكارك وعلى ونضالك وجهادك في سبيل الفكرة التي تؤمن بها على مدار حوالي مثلا 50 سنة. ده شيء مذهل، لا تنكسر ولا تنيم. الإنسان يا أستاذ مصطفى تأتي له أحوال أحيانا يقول لك خلاص خلينا استريح شوية، أنا تعبت، يعني كفاية تكسير، طب نراعي الولاد شوية ونشوف طب نشوف مستقبل، طب نخلي أجيال تانية تشتغل، تعبنا احنا أدينا دورنا. لا، رفاعي سرور لم يكن كذلك. رفاعي سرور منذ عهد عبد الناصر وهو يدخل السجون ويطلع من السجون ويدخل معتقلات ويطلع من معتقلات ويتعذب ويتهان، وفي بيته وفي أولاده وفي أهله في مقره في من يعرفه في اللي بيسلم عليه حتى في الطريق، ويجي في عهد السادات نفس الشيء، ويجي في عهد عصر مبارك نفس الشيء، وهو صلب إلى ما بعد زي ما تفضلت أن ما يعني رأى بعينيه كيف أن الله سبحانه وتعالى كلل هذا الجهد التاريخي له ولغيره من آلاف المصريين الذين ضحوا بالكثير من حياتهم ومن حرياتهم وأحيانا من دمائهم في سبيل أن تنعم بلدهم بالحرية وبالكرامة وبالعدل، وأن تعود ظلال الإسلام والهدي يعني المبارك إلى هذه الأرض الطيبة التي احتضنته هذا العمر،
واقتراب المجتمع من الشريعة
نعم.
وطلبوا لها وسعيوا لها.
نعم. فكل هذا المسار كان رفاعي سرور صلت فيه. وهو كان الحقيقة هو كان الشيخ رفاعي كان يعني فيه يعني ميل إلى الدعابة وإلى النكتة وإلى خفة الدم. يعني الموقف الصعب جدا جدا يستقبله كده بنوع من الضحك من السخرية من الابتسام من يعني يقلبها نكتة رغم أن الموقف صعب ومؤلم. لكن هو كان يتغلب على هذا الصعب وعلى هذه الألم كلها بخفة الدم بالروح. كان عنده ودي يمكن يأتي في الحديث كان عنده قدر غريب جدا جدا من التسامي على اللحظة الحاضرة. يعني يعلى عن اللحظة الواقعية يعلى عليها حتى في كتاباته وده هنتكلم فيها لو أتيحت الفرصة شوية. فالحقيقة دي من الجانب الإنساني عنده. من الجانب الفكري أو من الجانب يعني أثر رفاعي السرور في الحركة الإسلامية هو له كتب كثيرة لكن أهم من كتبه يعني الجاذبية الغريبة له في أوساط الشباب الإسلامي. كان يتحب بسرعة يعني شخص غريب يعني يدخل قلبك بسرعة.
هل نقول أحد الأسباب لهذا البساطة الشديدة وارتباطه بتفاصيل ومفردات الناس البسطاء حتى من الملتزمين ومن الشارع المصري؟
نعم. أولا هو طبعا هو يعني طول عمر الشيخ رفاعي يعيش في يعني منطقة من المناطق الشعبية المناطق اللي هي يعني فيها حميمية في علاقات الناس وتداخل فيما بينهم وفي يعني أبعاد إنسانية أكثر من أي شيء آخر. فده يمكن. وبعدين هو الشيخ رفاعي السكندري أصلا يعني والسكندرية في 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 العموم فيهم خفة الروح والظرف لهم روح مختلفة شوية.
نعم صحيح.
فالشيخ رفاعي كان على البعد الإنساني يعني عامل جذب رمز إسلامي جاذب للشباب. فده خلاه محطة فكرية أساسية على مدار تاريخ الحركة الإسلامية. يعني ما فيش حد مر من نهاية الستينات إلى يومنا هذا من أبناء الحركة الإسلامية لم يتماس مع رفاعي سرور أو لم يحتك به أو لم يمر عليه خاصة في التيارات اللي لها نزعة سلفية أو نزعة جهادية أو نزعة يعني 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 فيها روح حركية يعني تميل إلى الحركة
التغيير
والتغيير ولها نزعة للتغيير. فكله كانت أفواج تمر الشيخ رفاعي كأنها تتزود روحية ممكن تنتقل منه بعد كده تروح لجهات أخرى أو تروح
بس هو كان محطة
هو محطة يمر عليه ترانزيت
زي الشيخ الذي لم يدرك هذه اللحظة من الثورة والتغيير الشيخ عبد الله السماوي.
الشيخ عبد الله السماوي ما هو فعلا كانوا الاثنين دول فيهم الميزة دي.
نعم.
محطة أساسية يطلع الشاب ابن الثانوية العامة ابن الجامعة وكده يمر للشيخ رفاعي يقعد معاه سنتين ثلاثة يتزود منه علميا من شحن روحي يندمج في معاني جديدة لم يألفها وبعدين يكمل مشواره. فده كان ترانزيت غريب جدا جدا للحركة الإسلامية.
ده اللي هم بيقتربوا منه شخصيا لكن حتى في كتاباته. يعني أنا شخصيا أذكر أن أنا أول ما قرأت لرفاعي السرور اشتريت الكتاب ده أذكر مكتبة وهبة اللي هي بتاع الحاج وهاب شارع الجمهورية طبعا معروفة. قرأت كتاب أصحاب الأخدود والاسم يوحي بأن قصة أصحاب الأخدود يعني مسألة قصة من قصص القرآن لكن ترى كتابات فيها نفس المودود روح سيد قطب يعني كتاب مفاجئ. ثم قدر الله تبارك وتعالى عند حضرتك في الصالون الأدبي أو الفكري اللي كان بيعقد وكانت مغامرة شديدة جدا أنك تجمع أطياف الحركة الإسلامية كل رمضان على مائدة الإفطار. فكان أول يمكن قبل المسألة دي بشوية يعني في سنة 80 أو كده فالتقيت هذا الرجل فوجدت راجل لابس جلابية وطاقية وشبشب بسيط وقيل هذا هو رفاعي السرور اللي أنا قريت له أصحاب الأخدود. يعني
هيئة مختلفة شوية
المسألة صادمة ومثيرة لعلامة استفهام كبيرة بين يعني هذه الكتابة الرائعة والفكر العميق جدا والتحليل الغير عادي وبين الشخصية الزاهدة البسيطة جدا التي لا تتخيلها من خلال هذه السطور. قال يعني أنا سأستأذنك في فاصل سريع ثم نعود إلى هذه الرحلة المتعة مع هذا المجاهد الصبور الشيخ رفاعي السرور رحمه الله.
على الإيمان والتقوى وكل الدنيا تشبه الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم مع سيرة هذا المجاهد الكبير فضيلة الشيخ رفاعي سرور، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يثقل ميزانه بجهاده في سبيل الله ونصرة هذا الدين وكسر أنف الطواغيت في كل زمان ومكان من خلال ما تحرك به ومن خلال الرسالة التي حملها على عاتقه ومن خلال كتاباته الباقية المقتبسة من أنوار كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يسعدنا أن ينضم لنا أحد تلامذة الشيخ رفاعي سرور، وهو ليس غريبا عن حضراتكم، يطل دائما من شاشة قناة الناس وغيرها، الدكتور حسام أبو البخاري. مرحبا بك دكتور. الحمد لله على السلامة.
أنا آسف جدا للي حصل يعني التأخير.
يطيل بالسلامة دكتور. كنت بكلم أستاذ جمال من في بداية الحلقة عن الجوانب على طريقة الشيخ رفاعي نفسه رحمه الله، وهو بيحلل كل شيء حتى وصل الى تحليله لاشراط الساعه في كتاب في كتابه. شيء عجيب هذا الرجل رحمه الله. فجاء الوقت الذي نجلس ونحلل هذه الشخصيه الفريده التي كانت لها بصمه شديده الواقع في واقع الحركه الاسلاميه. علاقتك بالشيخ رفاعي كانت ايه وامتى وبدات ازاي وماذا تعلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وانا بشكر حضرتك جدا على ان حضرتك اهتميت بالشيخ، و
ده واجبنا يعني، واحنا ده جزء يعني من رد
بشكر قناه الناس على الاهتمام بهذا الموضوع، لانه الشيخ فعلا يعني مستحق لهذا، وللاسف الاضواء كان هو يهرب منها دائما، وكان يدعى دائما للقنوات، وكان يعني يصر على عدم الحضور، حتى انه في حلقه انا عملتها معاه بالعافيه يعني اللي كانت على قناه الحكمه.
نعم.
هو الشيخ انا قبل الفصل حضرتك كنت بتكلم على كتاب اصحاب الاخدود. كتاب اصحاب الاخدود اللي الشيخ الفه عنده 16 سنه، يعني شوف مع كل المعاني الجديده التي فيه والعمق في التحليل وهكذا، كان الفه عنده 16 سنه، لدرجه ان هو لما طبعه هو عنده 18 سنه. ففي واحد كان فيه شيخ اسمه الشيخ عبده، فمرة جه البيت بيسأل عليه، فدق الباب فوالدته طلعت، فبيقول لها انا عاوز الشيخ رفعت. كان هو الشيخ رفاعي كان اسمه رفعت اسمه رفعت يعني مشهور باسم رفعت. فبيقول لها انا الشيخ رفعت موجود؟ قالت له يا ابني مفيش حد، عم الشيخ مفيش حد هنا اسمه الشيخ رفعت. لا ازاي، ده هو بيته هنا. فالشيخ سمع يعني، هو الراجل كان قرا الكتاب فجاي يسأل عن الشيخ. فمن كتر ثقة الكتاب والمعاني التي فيه والعمق
الكتيب
فكان بيظن ان الشيخ كبير جدا، زي ما حضرتك برضو كنت تظن ان الشيخ يعني له
اقامة المودودي وسيد قطب. انا قلت دي حقيقة،
لقيته مثلا لابس ملابس يعني متواضعة جدا وهكذا. فهو الشيخ رفاعي اصلا يعني انا اعتبره آية من آيات الله عز وجل، في واحسبه كذلك ولا ازكي على الله، في الاخلاص وفي حب تجرد الاخوة والتجرد وعدم التصدر وعدم حب الشهرة، يعني هو آية من آيات الله فعلا يعني في هذا الباب. وانا علاقتي بالشيخ كانت بدأت في 2004، وكنت انا متخصص وباحث في علوم الاديان، فالتقيته عند احد الاخوه في بيته، ويعني اول ما تكلم يعني ادركت ان هذا الرجل فيه عمق غريب. انا كنت يعني اسمع عن الكتب لكن لم اكن اقراها، والاسم كنت اسمع عنه فقط.
برغم لكن لما هو تكلم يعني ليس لم يكن لبقا يعني يعني كانه يبحث عن فكره اثناء الكلام.
لا
لكن بس شعرك بمفاجاه في
هو ده اللي انا ادركته في هذه الجلسه فعلا، لانه ادركت انه هذا العلم الذي كنا نظن ان احنا المتخصصين فيه والباحثين في عمق فيه وهكذا، انه لا، في اناس لم نكن ندركهم لهم في الدراسه هذه وفي هذا الباب ما يقدمونه فعلا للمسلمين. فلما تكلم في هذا وكان بيتكلم على اللاهوت المسيح في العقيده المسيحيه والشبهات التي تلقى في ذلك الصدد عن القرآن، لأنه في مادة بتدرس في الإكليريكيات اسمها ألوهية المسيح في القرآن، وبيثبتوا ألوهية المسيح من داخل القرآن. فهو تكلم عن هذا وبدأ يرد على شبهاتهم المتعلقة في هذا الباب. فأدركت صراحة أنه يعني ما شاء الله يعني عمق حقيقي. ولذلك الشيخ مش شخصية واحدة، يعني كل واحد منا متخصص في باب معين بيبدع فيه، لكن الشيخ شخصيات مختلفة، شخصيات متعددة. يعني مثلا ألف في باب مقارنة الأديان كتاب وسفر جليل جدا، للأسف غير مطلع عليه من قبل الكثير من الإخوة، المسيح دراسة سلفية، يعني كتاب مهم جدا. ألف مثلا في النظرية السياسية، التصور السياسي للحركة الإسلامية، كتاب في غاية الدقة، وألفه لأنه لما كان الإخوة في المعتقلات فكانوا يريدون أن يقرأوا في علوم السياسة والنظرية السياسية وهكذا،
فتستخرج منه نظرية فعلا
طبعا نظرية سياسية إسلامية من بطون القرآن والحديث والتراث وهكذا.
سبب بشكل عاطفي يعني كمان
سبب منهجي جدا،
منهجي وعلمي.
وسبب تأليف هذا الكتاب أنه وجد الإخوة داخل المعتقل بيقرأوا لبطرس غالي في علوم السياسة، فقال يعني كيف نقرأ لهذا يؤسس لنا نظرية سياسية، احنا عندنا النظرية السياسية موجودة في الإسلام وموجودة في القرآن والحديث وهكذا. فشرع في تأليف هذا الكتاب، وكانت له طبعة أولى ثم بعد ذلك له طبعة أخيرة، يعني صدرت قبل وفاته بقليل. الشيخ مثلا ألف في علم النفس الإسلامي، في النفس والدعوة. الشيخ ألف في
الأسرة،
علم
بيت الدعوة وبيت الحركة، ارتباطه
بيت الدعوة وحكمة الدعوة وقدر الدعوة. وألف أيضا في علم الحديث، علم الحديث منظور إعجازي، كتاب أيضا غير مشتهر. الشيخ مثلا كان له إنتاجات كتابية كثيرة جدا في موضوع الفتنة الطائفية وما يدور المخطط وهكذا، وألف وكتب وشرح في هذا الباب كذي. فهو الشيخ شخصية مركبة جدا وعقلية مركبة، وهو صراحة هو امتداد حقيقي ونسخة عصرية لسيد قطب. يعني لو حضرتك شفت برضو كتابات سيد قطب هتلاقي يعني له في التاريخ وله
هو
في
نفس
العلوم.
الروح والنفس
طبعاً.
وإن كان هو طبعا حل المعضلة بأن الجمع بين الفكر والحركة والضبط السلفي للمسألة
طبعا.
فصورة متكاملة مرضية لتقريبا لكل
الضبط السلفي ده كان هو يعني كل حياته دائرة في هذه الدائرة. الضبط السلفي للأمور، الضبط السلفي لتحركاتنا في الواقع، الضبط السلفي للنظريات، الضبط السلفي في علوم النفس، الضبط السلفي في الرد على المخالفين، الضبط السلفي. حتى أتذكر في آخر أيام وآخر لقاء اللي معه كان قبل وفاته بأسبوع، تكلم قال إحنا لازم نركز على كلمة السلفية دي، لا نتركها لأحد لكي يصب فيها ما يجلو بخاطره. لازم نصر على ضبط الأمور بالمنهاج السلفي وبالنظرية السلفية وبالتراث السلفي، لأنه دي مهمة جدا. لأنه هو تكلم في التصور السياسي الحركة الإسلامية وفي معركة المصطلحات، إنه في مصطلحات يريد هو بيسمى الجاهلية، ومصطلح الجاهلية ده منتشر جدا في كتبه، اللي هي النظريات غير الإسلامية، من خلال المصطلحات ومن خلال الواقع يريد إملاءها على المسلمين وعلى الإسلام وعلى القرآن وهكذا. فضبط هذه المسائل وضبط المصطلحات هي من أولى الأدوات في المعركة ما بين الإسلام والجاهلية.
ده كلام طبعا رائع جدا عن الجانب الفكري للشيخ رفاعي رحمه الله. لكن وانا بقرا كتاب اصحاب الاخدود وفي وهو بيحلل القصه، بارى شخصيته في الجانب اللي حضرتك ذكرته في اول الحلقه، الاصرار والصلابه والامتداد والتكرار والمتابعه وعدم التخلي عن المبدا تحت اي ظروف، بل تحت الظروف الضاغطه والقاسيه. لما بيقول ان الغلام ياخدوه ويطلعوا يحطوه في قرقور في مركب وبعدين ينقذه الله، مفترض انه يهرب فيعود للملك مرة اخرى ثم يكرر معه ذلك، وهو بيستفيد من ده وبيستخرج لنا خلاصة الاصرار على الرسالة، لان الامر لم يكتمل. يعني العلاقة دي كيف تلمح شخصية الشيخ رفاعي من خلال مثل هذه السطور المبدعة؟
هو شوف، انا يعني قراءاتي او معرفتي بالشيخ رفاعي وكتاباته، هي على فكره اشهر كتابات الشيخ رفاعي اللي هي الكتابات اللي ليها طابع كوني وطابع قدري شوية يعني. هو يعني ولذلك لم تشتهر كثير من كتب رغم أنه بذل جهد كبير جدا كتاب التصور السياسي للحركة الإسلامية وبعض الكتب الأخرى، لكن يعني الكتابات أصحاب الأخدود، عندما ترعى أبو الغنم، قدر الدعوة، دي على فكرة دي اللي اشتهرت كثير وكانت أقرب أكثر التصاقا بالحالة الإسلامية. هو ليه؟ لأنه هي الحالة الإسلامية الحقيقة هي رحلة عذاب ورحلة معاناة. يعني كل من دخل في من التيار الإسلامي فهو يا إما هيبقى مطارد، يا إما محاصر، يا إما مضيق عليه في رزقه، يا إما داخل السجن، يا إما
خصوصا التيار الإسلامي التغييري،
التيار الإسلامي التغييري، وحتى التيار الإسلامي بشكل عام. يعني حتى يعني قطاع كبير من التيار السلفي لم يكن صدامي ولم يكن يعني مشغولا بحكايه المسائل الحركيه المباشره، ومع ذلك كانوا يطاردون وكانوا يعتقلون وكانوا يضيق عليهم في ارزاقهم في اعمالهم. فهذه الرحله من المعاناه يعني من الممكن ان تكسر يعني تكسر كثير من صلابه الانسان، وممكن تهد وتفت في عضده. فكان كتابات رفاعي السرور بتعمل حاله من التسامي، يعني ايه، لا يشدك يطلعك من الجزئيات الواقع اللي انت عايشه فيه لايه، لرؤيه كونيه كده، لرؤيه عاليه، لرؤيه متساميه زي سيد قطب رحمه الله عليه. فالرؤيه دي بتخفف عنك الام الواقع. يعني الشاب الاسلامي لما يقرا فيعيش في حاله من التسامي وحاله من الاستعلاء على الواقع المؤلم اللي هو عايش فيه، فبتديله شحنه معنويه اكتر يقدر يكمل بيها. مش هو ده دور على فكره لا يستهان به من طبعا من الحاجه الشيء اللي كان في
الاسلام. هو كان شخصيه متعاليه يعني كان متعالي عن الدنيا وطرفها، متعالي بذاته، متعالي بفكره.
ده كان من اسباب استمراره وقوته وزخمه وعدم ال
يعني. وبعدين كان عنده حاجه غريبه جدا، والحكايه دي الحقيقه انا لم ارها في من عرفت يعني في التيار الاسلامي الا في اثنين لقيتها متشابهه شويه، والاثنين عرفتهم بشكل مباشر، الشيخ رفاعي رحمه الله عليه والاستاذ محمد قطب متاع الله بالصحه والعافيه. يعني في حاجات غريبه جدا، انت ممكن تقعد تقرا كتير عشان تطلع بمعنى معين، لا ده يبقى عنده لمحه كده حاجه الهيه سبحان الله، يعني فكره كده تنقدح في ذهنه لخص لك بيها حدوته كبيره، يعني انت كنت ممكن تقعد تشتغل عليها كتير عشان توصل لها.
سبحان الله.
محمد قطب في الحكايه دي على فكره
بصيره بقى.
في بصيره.
طب اسمحوا لي احنا ناخد تقرير كده عن الشيخ ونرجع تاني لرحله الجهاد والصبر مع الشيخ رفاعي السرور.
الحق يجمعنا على الله مسعانا عسى من فيضه نسقى.
رحم الله العالم العامل المربي الفاضل الشيخ رفاعي سرور، رجل لا يملك من رآه إلا أن يحبه، يملك بتواضعه الجم وعطفه على إخوانه وأبنائه قلوب محبيه. إذا استمعت له دلتك أذنك على والد حان يحدثك، وإذا سمعت حديثه عن تاريخ الدعوة وحرصه على نشر الإسلام لا يملك قلبك إلا أن يحبه ويجله. ذهبت كاميرا قناة الناس إلى المنطقة التي عاش فيها فضيلة الشيخ رفاعي سرور، واطلعت على الجانب الإنساني لهذا العالم الجليل. رحم الله فضيلة الشيخ رفاعي سرور.
لوجه الله مسعانا عسى من فيض.
نعم دكتور حسام، يعني علاقتك بالشيخ هل كان فيها اقتراب من الجانب الإنساني أكثر من الجانب العلمي يعني، أو أيهما مقدم على الآخر؟
يعني طبعا هي كانت علاقة روحية يعني، وكانت في وقت كان الشيخ محاصر بشكل كبير، وكان في اثنين مخبرين بيراقبوا البيت على طول يعني، وكان الشيخ مهدد بالاعتقال، وكان ابن عمر مهدد كان معتقل بالفعل. ابن عمر خرج في شهر 3 اللي فات بعد اعتقال 7 سنين، من 7 لـ8 سنين يعني، وكانوا هم بيضغطوا باعتقال عمر علشان يعني يأثروا على الشيخ يعني، وكان في مساومات. حتى الشيخ بعت رسالة لعمر في المعتقل وقال كرامتك، يعني هم كانوا مانعين الزيارة عن عمر، فبعت لي رسالة قال كرامتك قبل زيارتك. فعمر لما قرأ والإخوة لما قرأوا الرسالة يعني فيعني كانت لها عظيم الأثر في الثبات. انا علاقتي بالشيخ كانت علاقه ممتده جدا في يعني في كل مناحي حياتي يعني انا كنت مصر ان انا يكون لي علاقة قوية جدا، وكنت مصر جدا ان يكون لي علاقة على المستوى العلمي وعلى المستوى الحياتي وعلى مستوى مشاكلي وعلى مستوى كل المشكلات، ومش انا بس يعني، كنت انا وكثير جدا من الاخوة، الباشمهندس خالد حربي واستاذ علي الريس، الباشمهندس اسلام الحديدي، كلنا يعني ارتبطنا بالشيخ وارتبطنا بيه في مجال الاستاذ جمال بيحكي عليه، وهو انه فكرة ايجاد الاجابات. هو كان دايما مشغول جدا جدا بفكرة الشبهات والاسئلة عن الاسلام، وكان لا يتصور باي حال من الاحوال ان يوجد شبهة او سؤال عن الاسلام ولا يوجد له اجابة.
يعني كان مطمئن للمسألة دي؟
لا، هو كان يعني كان كل ما يقابلنا قبل الثورة طبعا، لانه بعد الثورة جاء اللي هنتكلم عليه بقى، يعني الزخم السياسي والثوري وهكذا، لكن قبل الثورة كان كل ما يقابلني يقول لي هل في سؤال يعني لا يوجد عليه اجابة، هل في شبهة طلعت جديد، هل يوجد كذا، وله اجابات كثيرة جدا في عن الشبهات، ضمنها في كتابه المسيح دراسة سلفية، وضمنها في كتابه الذي لم ينشر بعد اللي هو دلائل النبوة، وضمنها في مقالات كثيرة كتبها، وكان دائما يعني يدور حيث الأسئلة التي هي مغلقة، الأسئلة اللي بتسبب بعض الإشكالات عند بعض الإخوة، ويدور حتى يجد إجابات مقنعة وإجابات بسيطة جدا، ولكنها يعني مقنعة جدا في الإجابة على كل، سواء الإجابات في نفوس المسلمين أو في غير المسلمين.
ودي مسألة طبعا شديدة الصعوبة،
شديدة جدا،
بتمثل برضو جانب الجهاد الفكري للشيخ.
نعم
لضحض الشبهات وتنقية أجواء المجتمع العلمي. طب احنا نشوف معنا أحد تلامذة الشيخ برضو في هذا التقرير، ونرجع لحضراتكم مرة ثانية.
حق يجمعنا على الله مسعانا عسى من فيضه نصطاد.
والله احنا ان اردنا التحدث عن فضيلة الشيخ رفاعي، اظن ان لن نستطيع ان نضغط علاقة الشيخ بيننا او سيرة الشيخ في منطقته في كلمات قصيرة. دائما عندما تريد ان تعرف شخصا ما أنت تبحث عنه وتحاول أن تقيم علاقة معه، ولكن في الحقيقة كان الأمر معكوسا بالنسبة للشيخ، وهذه عادته في كل أموره، كان غريبا في طبعه، يعني كان من عادة أكثر الناس أن يبحثوا أو يبحث الآخرين عنه، يبحث الآخرون عنه، ولكن فضيلة الشيخ رفاعي كان يبحث عن الناس. ولا نزكي على الله، هذه شهادة حق نقولها أمام الله سبحانه وتعالى، الشيخ رفاعي كان همه الأول المسلمين، كان هم الشيخ الأول المسلمون، يبحث عنهم في كل مكان، يلهث خلفهم، أقسم بالله الشيخ كان يلهث خلف الناس من أجل مصلحة المسلمين، كان يتولانا برعايته، يهتم بقضايانا صغيرة كانت أو كبيرة، الشخصية كانت أو غير الشخصية، كان يهتم بكل هذه الأمور، ليس لمجرد الاهتمام السطحي السريع أو مجرد التعرف السريع على المشكلة، لا، كان يتولى الإنسان برعايته. أنا فعلا تعرضت لكبوة شديدة جدا، في حياتي، لم أستطع الخروج من هذه الكبوة إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل الشيخ رفاعي سرور. والله أقسم بالله، الشيخ رفاعي سرور، كنت أجلس في المجلس في المسجد أصلي، وكنت بسبب هذه الكبوة التي كادت أن تأكل عقلي، والله لا أبالغ، كنت أجلس في المسجد منعزلا عن الناس، أصلي وانعزل، لا أحدث أحدا ولا يحدثني أحد، فكان الشيخ يرمكني أحيانا بنظراته من بعيد، يرمكني بنظراته وجالس من بعيد، حتى إذا فحص حتى والله إن كنت أصلي الفجر به في مسجد الفتوح، فكنت في هذا اليوم فعلا في شدة شديدة، فخرجت من المسجد، فخرج خلفي حافيا، ثم نادى علي حوالي تعالى تحب تتمشى، طبعا يعني كنت أما أعرف قدام الشيخ كنت أتلجلج في الكلام حقيقة، لأن كنت أشعر دائما أن كل ما نتكلم فيه نحن صغيرا أمام كلمة الشيخ، فقلت له أحب يا شيخ، فكان يقوم يلف بيا كده في الشوارع في المنطقة ويقول لي تحدث وتكلم وقول، إلى أن ساعدني بعد الله سبحانه وتعالى كان أخرج من هذه الكبوة، والحمد لله، وأسأل الله سبحانه وتعالى كنا في ميزان حسناتي. انا اشعر باليوم والله بس وحدي بل اكثر من يعني من جالس الشيخ او جاوره في المنطقة يشعر باليوم اللي فوق بفقدان الشيخ.
يعني الأخ الكريم يعني قال كلمة في آخر يعني تعليقه على يعني ارتباطه بالشيخ يقول أشعر باليتم. احنا فكرة اليتم الحركي لو سميناها كده لما يبقى حد في قامة الشيخ رفاعي بينتقل إلى رحمة الله الحقيقة بيبقى شرخ في المرتبطين. تحليلك للمسألة دي يا أستاذ؟
لا هو اصل الشيخ رفاعي رحمه الله عليه هو شوف في احيانا في الدعوه يعني تجاربنا في الدعوه الاسلاميه وفي الحياه الاسلاميه بشكل عام في احيانا يعني مهارات او مكونات في الشخصيه ما تجتمعش. يعني ممكن تيجي تلاقي في واحد داعيه يتكلم كويس يعني يخطب خطب كويس في المنبر في يتكلم كويس لكن ما يكتبش كويس. لما يجي يكتب ما يكتبش باسلوب كويس. وفي واحد يكتب باسلوب عراقي جدا وعالي لكن لما يخطب ما يبقاش بنفس الابهار بتاع الكتابه اسلوب الكتابه. وفي قله بيبقوا يجمعوا بين الاثنين. برضه على المستوى الدعوي في ناس يعني يقول لك ايه هو يعني هو قليل الكتابه مش مهتم بالكتابه مش بتاع تاليف. يقول لك التأليف بتاعه هو الواقع هو ألف في الواقع مباشرة.
هو كثيرا ما كان يستخدم كلمة الواقع دي.
طبعا
يمكن في آخر حوار يعني نعم. نحن نملك الواقع نعم. يعني كان
يعني انت تشوف مثلا الشيخ حسن البنا رحمه الله عليه. الشيخ حسن البنا ملوش مؤلفات كتير مؤلفاته قليلة خالص
المأثورات
يعني أشياء لا تذكر يعني لكنه ألف واقع يعني صنع حركة تاريخ قعدت تتمدد في مصر والعالم كله يعني عشرات السنين. الشيخ جمال الدين الأفغاني مالوش يمكن له رسالة أو رسالتين صغيرين لكن أحدث دويجا وتلاميذ له صناعة. فالشيخ رفاعي السرور من القلائل اللي هم على فكرة جمعوا من الناحيتين دول. يعني هو حميمي جدا زي ما الأخ بيحكي كده يعني شوف مشكلة أخو مهموم يجري وراه الحافي ويجيبه ويقول تعالى ونتمشى وياخده ويسمعه. الكلام ده مش أي حد يعمله وقيس على كده كتير على فكرة. هو كان يمشي في مصالح ناس وأنا أعرف أشياء كثيرة وقصص وكان يسافر أحيانا روح الشرقية وروح معرفش فيه روح فين في مشاكل وهموم سواء مشاكل اجتماعية أو نفسية أو الآخر. فده جعله أنه تلامذته والمحبون له كثر لأنه احتكوا به. يعني هو بيبني في الواقع بالفعل مش معزول عن الناس وعن الشباب وعن جيرانه وعن المجتمع المحيط.
في نفس رؤية حركية في أبوة حركية
طبعا. في نفس الوقت اللي تجده مشغول بالكتابة وله تراث ومؤلفات ودي قليلة شوي. عادة اللي بيشتغل في التربية الحركية والتربية الإنسانية والمخالطة في المجتمع يقل يعني ينظر ان هو يشتغل بالكتابة والعكس صحيح. لا هو الشيخ رفاعي كان عنده الجهد ده وعنده الجهد ده وجمع بينهم وكان في بركه غريبه جدا
كتابه متنوعه كمان
وكتابه متنوعه
يعني هي ديت المحك بالنسبه لل يعني هو الشيخ اصلا يعني انا لم اجد احد يعرف الشيخ الا ويحبه من قلائل الناس اللي بيجتمع عليها من القاصي والدني. يعني الشيخ له علاقه وثيقه جدا بالطار السلفي هو احد افضل علاقه وثيقه جدا بالاخوان علاقة وثيقة جدا بالتيار السلفي الجهادي، علاقة وثيقة جدا بكل التيارات الإسلامية، علاقة وثيقة جدا بالناس العادية، يعني أنا لم أجد واحد يجمع عليه من قبل التيارات الإسلامية بهذا الشكل. الشيخ كان بيمكث ساعات بل أيام في حل مشاكل زوجية، مشاكل نفسية، مشاكل مادية لدرجة الدكتورة رقية في الحديث معنا واحد جه طلب منه فلوس فما لقاش فلوس في البيت.
فتصور
دكتورة بنت الشيخ يعني. فتصور راح فكيك له الانبوبه واداها له قال له خد بيعها وخد فلوسها.
انبوبه البوتاجاز.
هو عمل ده قصاد ولاده وكان هو طريقه تربيته لاولاده فريده من نوعها. اولاده يعني كما تقول الدكتوره ولاء ان هو كان بيعاملهم مش ان هو الاب, لا ان هو رفاع سرور الداعية وهم المدعوون. يعني يعني كان علاقة حميمة جدا جدا يعني بشكل مؤثر جدا فيهم, ولذلك كل ابنائه يعني نسخة منه, يعني نسخة بس نسخ مختلفة بس على نفس المنوال. يعني الشيخ كان
في كان بتقول الدكتورة ولاء بنته في مقال نشر ليها يعني قبل وفاته, يعني بتقول ان 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 هو بيقول كان بيقول لها بيقول لوالدتها يعني البنت ولاء دي انا سميتها ولاء عشان ارتباطها بالاسلام وولائها للاسلام حتى الاسلام.
طبعا طبعا. وهو بقى في استخدام المصطلحات وتنزيلها يعني حاجه يعني ما يستخدمش مصطلح الا ما يكون مصطلح, يعني كان ليه مصطلح اسمه الاحكام المنهجي. كمان حتى كل ما نشوفه يقول دي من الاحكام المنهجي, عنده مصطلحات فعلا اذا يعني اتسعت الرؤيه ضاقت العباره. هو كان استاذ في تضييق العباره بمضمون اتساع الرؤيه. الشيخ كان يعني كان بيسافر الاستاذ جمال, يعني اخر لقاء معانا كان من اسبوع من وفاته, كان سافر الى المنصوره لكي يحل مشكله ما بين اخيه.
يا سلام في يعني كل هذه الانشغالات.
يعني
احنا شفت معانا صورته.
نعم.
وهو وفاته هو كان له زي ما كان بيقول الاستاذ جمال ابتسامه جميله جدا وبسيطه جدا. تشعرش ان هذا الانسان دخل السجون. كل وزير داخلية اعتقد كان بيجي في عهد من العهود اللي فاتت كان يمسك ملف في رفاع سرور تحديدا, يعني ده
طبعا
اعتقد كده.
هي كانت ضحكته او ابتسامته فيها نوع من السخرية من اللي بيحصل. يعني هو
شوف استاذ جمال
يعني بيكسر التعذيب بالسخرية,
تشمرته وقعده في المكتبة على مكتبته في الصورة دي. نعم. انه مشمر كمامه. كده انا بتقعد تحلل الصور دي. يعني الراجل
ده مشهد
يعني
نموذجي على فكرة. يعني هو ده رفاع سرور رحمة الله. هي دي طبيعته يعني.
صحيح.
يعني بالنسبة للسخرية من الجلادين هو كتب هذا, يعني كتب ان السخرية من الاعداء ده بيضعهم في حجمهم الطبيعي.
هو هنا قاعد في المسجد
ده اعتقد دوت في مسجد الهيئة, مسجد بلال بتاع الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح. هو كان طبعا
بعد الثورة
بعد الثورة ده الشيخ كان من اعضاء الهيئة يعني. دوت مثلا علشان برضو دوت تسجيل فيديو كان عامله للرد على زكريا بطرس, وكان كله عبارة عن تحليل نفسي وتحليل واقعي لظاهرة زكريا بطرس وإجابة على كثير جدا من الشبهات والأسئلة التي كان يطرحها. وعلى فكرة زكريا بطرس عمل حلقة كاملة
للرد
على هذا الفيديو. وهو بعد ذلك يعني رد عليه مرة أخرى, وكانت في ردوده من يعني كان بيحلل شخصية زكريا بطرس ان الظاهرة ظاهرة نفسية مش ظاهرة علمية, وان كل الشبهات دي شبهات وهي لا يلتفت اليه. وطبعا هنا الشيخ علشان بس الاخوة اللي معرفوش قصة موت الشيخ يوميها ختم سورة ياسين وكان يقرأ في القرآن, ثم بعد ذلك نزل للمسجد في صلاة العصر وتوضأ, وهو بعد ان انهى وضوءه يعني وقع على رأسه. فيعني نزل
فعلا في صورة انا شفتها في جروح.
نعم. نعم. وكل يعني من ابنائه وكل المحيطين به شموا رائحة المسك من الجرح, جرح الرأس. ثم بعد ذلك اخذوه من المسجد وادخلوه في غرفة ارضية كده اللي تصور فيها الشيخ. يعني
يا سلام. ارتباط الشيخ بواقعه وجيرانه وحيه كان ارتباط حميم.
كان فوق.
احنا اعتقد ان احنا معانا حد من طيب ناخد التقرير ونرجع تاني للجوف.
لله مسعانا عسى من فيضه نصطاد.
يعني اول ما جينا نسكن هنا وخدنا الارض عشان نبني البيت ده ونعمل اللي هو اتعمل تحت الزاويه ده, فبعد ما الناس العمال مشيت وبتاع وكلام من ده وانا قعدت كده لوحدي, بصيت لقيته انا ما كنتش عارف الشيخ رفاعي ولا اعرف اي حاجه. بصيت لقيته بعت لي صينيه الشاي يعني من غير ما بدون سابق معرفه. فالحقيقه يعني ده كانت بدايه ان انا سالت مين هو وبتاع وعرفت بقى ان هو الشيخ. والله هو يعني كان بيأثر في كل الناس بصراحه. بالنسبه لي يعني كان لو حد سالني سؤال وبعدين اجي مثلا يقول لي يسال عليه, طبعا انا مش ما اقدرش اجاوب. فكنت في وقت الصلاه اقول له الشيخ يعني مثلا موضوع كذا 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 اجاوب اقول ايه, فكان يقول لي هبحث ما جاوبنيش على طول. وبعدين بعد فترة يعني مثلا يوم ولا بتاع أفكره يقول لي الموضوع ده مثلا يبقى حل وكذا أو بتاع. بس والله النهاردة في الفجر بعد ما صلينا الفجر هنا وعملنا أذكار الصباح طلعت، فأنا غفلت يعني نمت حاجة بسيطة كده، فرقيت الشيخ ما شاء الله ما شاء الله يعني بيضحك ووشه منور، وقال لي يجب أن تكون جنديا في جيش خالد. فيعني أنا صبحت مسرور بصراحة ومبسوط. الجميع يفتقد الشيخ، احنا مش مصدقين انه مش في المسجد بصراحة يعني، وكان دايما موجود هنا معنا وقعد يعني كل صلاة بنشوفه. تخيل بقى حضرتك ان كل صلاة بتشوف الشيخ ما تشوفش الشيخ، وبعدين لحظة يعني يومها كان نازل من بيته وبيته بعيد فوق، فنازل وجه وما كانش في اي حاجة ولا مرض ولا اي حاجة خالص، لكن هو قضاء الله والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى.
لوجه الله مسعانا.
الأستاذ جمال، أحد كتبك، وأعتقد أن أنت من المدرسة الفكرية اللي تنتمي في تصوري لأستاذ قطب أو الظلال، ليه كتاب مهم قوي اسمه ثقافة الضرار. هل تعتبر إذا يعني ربطنا الأمرين ببعض أن مجموعة الكتب الأخيرة خصوصا الكتب اللي تخص دفع الشبهات ومقاومة الفكر التنصيري وخلافه تتحط تحت هذا الشيخ رفاعي، يعني تتحط تحت هذا الجهاد مقاومة ثقافة الضرار؟
طبعا هو ده جهاد ثقافي طبعا. وانا اتمنى ان تلاميذ الشيخ والمحبين ان هم يعني يبذلوا جهد لجمع هذا التراث غير المعروف او غير المنشور وينشر. لا يعني هذا يعني اقل تكريم للشيخ يعني بعد وفاته. والحقيقه الشيخ ظلم اعلاميا زي ما قال الدكتور حسام، لكن هو كتير من رموز الدعوه الاسلاميه الحقيقه ظلم. يعني الدعوه الاسلاميه يعني على فكره فيها نقاط كثيره في تاريخها ما اتكتبتش،
مجهوله
ولم ينصف الكتاب ولم ينصف تاريخ الفكر وتاريخ الثقافه، لأن الثقافة مع الأسف يعني الثقافة الرسمية كان يسيطر عليها عادة يسار متطرف أو يمين متطرف، ليبراليين متطرفين ومعادين للفكر الإسلامي، فكان لا يهتم بأي شخصية إسلامية يعني. ويعني لدرجة حتى في أي جوائز مثلا يعني لها طابع رسمي أو أي شيء، كل ده الإسلاميين مبعدين فيه.
ده حتى تم دفن السيد قطب ثقافيا من الجيل اللي عصره، واللي هو كتب نقد زي نجيب محفوظ وخلافه.
نعم.
تفنوا ثقافيا تماما.
نعم. نعم.
الى ان ظهرت الصحوه الاسلاميه.
لا ده في حاجه اشياء كانت يعني لا تصدق. يعني في واحد كتب دراسه، انا شفتها بنفسي يعني، دراسه عن تاريخ الروايه المصريه، واسقط منها نجيب الكيلاني يعني. لا الامر ونجيب الكيلاني كان اخذ جوائز هو مش شايفه. فهو يعني في الحقيقه يعني جوانب كثيره جدا جدا في تاريخ الحركه الاسلاميه وتاريخ الثقافه، ثقافه الحركه الاسلاميه يعني الجهد الثقافي للاسلاميين على مدار 50 60 سنه فاتت، في ظلم كتير جدا، في طاقات ورموز ومواهب ظلمت حقيقه. لكن ان شاء الله يعني في يعني الروح الجديده التي تعيشها مصر واعاده تصحيح مسارات كثيره، يعني جزء من هذه المسارات أن يصحح أو يعاد الاعتبار إلى أجيال كثيرة يعني دفنت ظلما سيرتها في وحرموا من مكانة كانوا يستحقونها في صدارة المشهد الثقافي.
وأعتقد أن حضراتكم يعني أستاذ جمال والدكتور حسام معنيين، لأنكم قرأتوا والتصقت أكثر وتعايشت مع هذه الشخصيات، كان ليك معارك مع الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وغيره كثير من الدعاة والمفكرين، الشيخ رفاعي يعني منهم. فرصد هذا الزخم الفكري والحركي، هذه الطاقات التي نستمد منها وتستمد منها الحركة الإسلامية حتى إن شاء الله بعد التمكين، ده مسألة مهمة جدا وهي من رسالتكم. على كل حال معنا برضو تقرير آخر ثم نعود إلى ضيوفنا الكرام.
تعرفت على فضيلة الشيخ رفاعي في سنة 88 تقريبا، واللي عرفنا عليه الأخ المرحوم الشيخ أحمد كمال رحمه الله كان من تلاميذ الشيخ. فاصطحبني لي، وكان الشيخ خارج لسه من معتقل وكان مريض، ورحنا بنيت الزيارة المريض يعني. فجلسنا مع الشيخ فكان يسلم علينا ويتعرف علينا وكده، وهو قاعد ينام من شدة التعذيب اللي كان بيتعذبه في المعتقل يعني. فينام يقوم من النوم يسلم علينا تاني أكنه أول مرة يشوفنا. كان حصل بيني وبين زوجتي خلاف، وكان وصف الأمور للانفصال. فسارع الشيخ أحمد رحمه الله بلغ الشيخ، فلقيت الشيخ جاي نزال وطلع قاعد معايا وكده. وبعدين قال لي تعالى عاوزك، فمشيت معاه ثلاث صلينا المغرب، وبعد المغرب قعد معايا وقعد يتكلم معايا اللي حصل وفي ايه وكده، فعرف المشكله. وبعدين علشان الاعصاب تهدى قلت قال لي طيب ممكن نقعد 15 يوم اسبوعين بس كده ايه، وبعدين اقول لك انت هتعمل ايه وهفصل لك في الامر يعني ان شاء الله. ففضل فعلا 15 يوم اللي احنا عدناهم، كان الشيطان طبعا راحت عليه الفرصة وابتدى الامور تهدى، وبعدين صالح بيني وبين زوجتي تاني
لوجه الله مسعانا.
الشيخ رفاعي سرور رحمه الله رائحته سيرته معطرة دائما الحقيقة يعني، يعني احنا بنستمد طاقة منه هو عايش وحتى بعد وفاته رحمه الله تبارك وتعالى. مفردات الشيخ يعني حضرتك كلمت على الحميمية الشديدة والدفء الاجتماعي الذي تتميز به شخصية الشيخ، والشيخ لم يكن يتقعر او يفتعل الحديث باللغة العربية، بيتحدث بلغة الشارع، رجل الشارع البسيط جدا بالمفردات يعني المصرية اللي في الشارع.
لا بس هو الكتب الشيخ برضو فيها يعني فيها عمق وفيها
طبعا
يعني يجب ان الواحد يعني مثلا كتاب في النفس والدعوة كتاب تقيل جدا، هو الساعة قدر الدعوة محتاج حد يشرحه للناس.
هو العالم. نفسه كان بيقول في المقدمة هذا كتاب صعب يعني.
فهو مع بساطة العبارة وعدم تكلفها وعدم تقعرها، إلا إنه مصطلحات له مصطلحات خاصة بيه. تعرف في بعض المؤلفين أو بعض الكتاب بيبقى لهم مصطلحات خاصة بيهم يعني. مثلا الدكتور عبد الوهاب المسيري الحوسلة والجماعة الوظيفة يعني، في مصطلحات بقى. الشيخ رفاعي نفس الحكاية برضو. لكن اللي
كمان برضو يجيد هذه اللغة يعني لو تتبعناها يلاقي له معجم يعني.
فالشيخ اللي يقرأ له كتاب يفهم كتاب آخر، واللي يقرأ الكتاب الآخر يفهم نفس الكتاب، يعني تبقى في علاقة حميمية مع الكتاب. اللي أنا عاوز أقوله برضو إنه الشيخ بخصوص الثورة يعني في مقدمة كتاب الشيخ التصور السياسي حركة إسلامية أثر لمفهوم الثورة الإسلامي، وقال إن الثورة بالمفهوم الغربي هي عبارة عن حالة من الفوضى والعنف وهكذا. وفعلا الثورة في القواميس الغربية، وحتى يمكن في واحد مؤلف غربي اسمه هيربرت ماركيز كان بيتكلم على إن الثورة يجب أن يكون فيها عنف، وقعد يفصل ما بين العنف الأخلاقي والعنف غير الأخلاقي وهكذا. الشيخ بقى قاعد يضبط، قال لا، ان الثورة في المفهوم الاسلامي هي فيها عنف، ولكن عنف بمقتضى الواقع، عنف منضبط بالشرع.
ده معناه ان الشيخ مطلع على يعني هو قراءات في الثقافة الغربية طبعا. اولا وبعدين
طبعا يخرج عنده اطلاع، بس هو كان متأثر جدا بمفهوم سيد قطب، المنبع الصافي والجيل الفريد والعودة بدون الشوائب الحضارية التي التفت بالثقافة الإسلامية والتراث الإسلامي. يعني ده كان ملمح كبير جدا. وعلى فكرة الشيخ كان يعني مكتبته صغيرة، يعني مش مكتبة الكبيرة التي نراها عند بعض المشايخ أو كذا، كانت مكتبته صغيرة لكن كانت اطلاعاته واسعة، وكانت تأملاته أوسع، وكانت بحوثه العقلية أوسع.
فعلا هي يعني هي دي المكتبة الافتراضية اللي هو محلل
يعني. كان هو كان يمكث أياما وليالي اللي كي يجيب مثلا عن سؤالا وجوديا كونيا، سؤالا مثلا في العقيدة، سؤالا في التصور وهكذا. كان دي كانت الشغل شغل للشيخ. فهو مثلا في كتاب التصور الإسلامي للحركة الإسلامية في مقدمته مثلا قاعد يؤصل لمفهوم الثورة الإسلامية. والشيخ كان يعني قالها لي مرة يعني إنه الثورة ستأتي في مصر قدرا، قدرا
وفعلا,
وفعلا اتت قدرا. والشيخ كان يعني بعد
ما وقعت يعني
يعني كان فرح جدا بعد ما وقعت الجمل, يعني مرض جدا ومكس في الفراش, وبعدين جاء الحمد لله يعني كان متأثرا بما يحدث وهكذا والدماء. ثم بعد ذلك بعد مرحلة الثورة كان من فوارس الميدان في محمد محمود, يعني في صورة من الصور دي كانت في محمد محمود, وكان بينزل ويمشي ويقعد يكلم الشباب ويقعد مع الإخوة وهكذا. فالشيخ كان
سبحان الله الدور ده لم يلقى يعني تلقى عليه الأضواء خالص يعني سبحان الله على الله سبحانه وتعالى يدخل له جهاده ألا يراه أحد.
ما ده اللي احنا عاوزين نتكلم عليه اللي هو بقى جهد الإخوة, ان احنا محتاجين إعادة قراءة مرة أخرى للشيخ.
ده مهم جدا.
احنا بس الإخوة مهمة جدا. يعني الحمد لله في أخت وفق الله عز وجل في ترجمة كتاب من أصعب الكتب لي اللي هو المسيح دراسة الفلسفية.
أنا على أي الأحوال على أي الأحوال مش ممكن في حلقة واحدة هنقدر نأتي على كل زوايا هذه الشخصية الكبيرة, هذا الجبل صلى الله أن يرحمه. لكن معنا الداعية الإسلام الشيخ حسام فوزي جبر. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ حسام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى.
يا مرحبا حبيبي, تفضل.
أحييك وأحيي ضيفيك الكريمين.
الله يكرمك.
والله أنا يعني شدني هذا الموضوع. أنا يعني كنت أتمنى أن يعني أقيم على هذه الشيخ حلقة يعني كاملة, ولكن أنت سبقتني سبحان الله. ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى لما تقول بأنه لن تكفي حلقة عن سيرة الشيخ المبجل, ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان في الطور أنني في برنامج معالم الطريق أنني أتحدث عن الشخصية الباردة. لا شك إن إذا مات في الإسلام عالم فتحت في الإسلام ثلمة لا تسد إلا بأن يمن الله سبحانه وتعالى بأن يعيد لنا عالم كهذا العالم الذي قد فقدناه. الإشكالية شيخ مصطفى, وهذا هو المهم في الواقع الذي نعيشه الآن لا سيما في عصر ما بعد الثورة, أنه ينبغي على جميع الحركات الإسلامية أن تستفيد من هذه المدرسة الكبيرة, مدرسة الشيخ سيد قطب, مدرسة الشيخ رفاعي سرور, ومدرسة الشيخ عبد المجيد الشاذلي. وأنا بإذن الله سبحانه وتعالى قريبا سأسجل أنت على اطلاع بهذا يعني. هذه المدرسة ينبغي علينا أن نستفيد من رؤيتها. مثلا أنت الأستاذ محمد قطب, الله عز وجل أن يمد في عمره. أستاذ محمد قطب بعد أن أعدم الشيخ سيد قطب مباشرة فسألوا مصر ستقدم على ماذا؟ قال مصر في المرحلة القادمة ستدخل في حرب مع إسرائيل, ثم بعد ذلك ستنشئ سلاما مع إسرائيل. انظر إلى يعني أستاذ محمد قطب في الستينات كان عمره كام؟ كان عمره برضو بسيط, إلا أنه أعطى الرؤية وجاء بالضبط. جاءت الحرب بيننا وبين إسرائيل, ثم بعد ذلك جاء السلام بيننا وبين إسرائيل. الشاهد والمقصود من الذي أقوله إن احنا ينبغي على الحركة الإسلامية في هذا الوقت بالذات, ينبغي عليها أن تستفيد من رؤية هذه المدرسة المؤصلة, المدرسة المؤصلة التي تجعل التأصيل منهجا. وأنا طبعا الشيخ رفاعي سرور والشيخ عبد المجيد الشاذلي والشيخ سيد قطب والأستاذ محمد قطب, هذه المدرسة أيضا ظلمت من الحركة الإسلامية. كم نافحنا عنهم وكم دافعنا عنهم وكم دافعنا عن الشيخ سيد قطب وكم دافعنا عن الشيخ عبد المجيد الشاذلي, وأنهم ليسوا يعني تكفيريين وليسوا قطبي وليسوا لا ينتمون إلى مدرسة التوقف والتبين إلى آخر هذه التهم التي أنت تعرفها. فينبغي علينا أن نطرح هذا وراء أظهرنا, وينبغي علينا أن نستفيد من هذه المدرسة ومن رؤيتها, لأن رؤيتها كبيرة. وهذا الذي دفعني أن أسجل في الأيام القادمة مع الشيخ عبد المجيد الشاذلي, وبفضل الله سبحانه وتعالى أنا أخذت منه موافقة بعد إلحاح كبير. وأنا أيضا كلمت قبل ذلك الشيخ رفاعي سرور عليه رحمة الله أن يخرج معي على البرنامج, كان في رحاب آية قبل برنامج عالم الطريق, ولكنه أيضا يعني كان زاهدا في الإعلام فرفض. ولكن أقدار الله عز وجل قد حالت بين يعني بيني وبين الشيخ أن نخرج أنا وهو في حلقة واحدة. أيضا يعني الذي لفت نظري أيضا بأن يعني تلميذ الأستاذ حسام أنه قال أننا شممنا رائحة المسك من الشيخ, وهذه يعني يمكن يعني ذرفت الدمع فيها, إلا أنني أقول أن هذا هو دأب الصالحين الصادقين المخلصين دوما. أنت تعلم الشيخ مصطفى أيضا أن الشيخ نشأت وهو أستاذي الذي علمني أيضا حكى لي وقص لي هذا بنفسه أنه حينما توفى الشيخ أخو الشيخ عبد الحميد كشك كان قبل الثورة تقريبا ما أظن بشهر ونصف أو شهرين الشيخ مصطفى أقسم بالله أن الشيخ نشأت هو بنفسه دخل ليلحد أخو الشيخ عبد الحميد كشك في المقابر وأنتم في مصر عندكم في المقابر غير عندنا في العريش في مصر عندكم نظام الفسقية الكبيرة كالغرفة أقسم بالله الشيخ نشأت أنه حينما دخل ليلحد أخ الشيخ في هذه الفسقية الكبيرة أنه رأى الشيخ كما هو رأى الشيخ عبد الحميد كشك كما هو كأنه مات كو أو منذ ساعات قليلة
والله يا شيخ حسام يعني كي يعني هذا ظننا بربنا سبحانه وتعالى ألا يضيع أجر المجاهدين الذين صدعوا بالحق في زمن شديد الصعوبة في زمن الطواغيت والظلمة يعني هذا ظننا أن يبارك الله حياتهم وأن يختم لهم وتظهر الكرامات وإحنا كنا الشيخ رفاعي رحمه الله بنشم هذه الكرامات في سطوره وفي حركاته وفي قبل أن يتوفى الله الحقيقة جزاك الله خيرا شيخ حسام ويعني أنت معني في برنامجك معالم الطريق بالوقوف عند يعني شخوص الحركة الإسلامية الذين لهم بصمات ويعني أدوار كبيرة في مسار هذه الحركة الحقيقة يمكن كان مفترضا أن تمتد هذه الحلقة أكثر من هذا لكن يعني أخبروني أن هناك عطل فني لكن على أي الأحوال سيرة الشيخ رفاعي سرور ممتدة ولن تنتهي وهذه هي البداية عن شخصه وعن كتبه وعن رحلة جهاده وماذا ستستفيد الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية والسياسة الإسلامية في المرحلة القادمة مما نظر الشيخ بدمه وعمره وسنوات جهاده رحمة الله عليك يا شيخ رفاعي أسأل الله أن يسكنك فسيح جناتي يا رب العالمين وأن يعني يرزق أهلك وذويك ومحبيك الصبر والسلوان في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير أن لبوا هذه الدعوة الكريمة الأستاذ المفكر والكاتب الإسلامي الكبير الأستاذ جمال سلطان أشكرك شكرا جزيلا شكرا جمال
شكرا جزيلا
جزاك الله خيرا بارك الله فيك وأحد تلامذة الشيخ المعروفين الدكتور حسام أبو البخاري الباحث والكاتب والمحلل الكبير جزاك الله خير دكتور حسام
جزاك الله خير
وبشكر معد الحلقة أحمد وجدي ومخرجنا أحمد عبد الله هذه تحياتي لكم مصطفى الأزهري أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه حتى نلتقي في لقاء خاص بإذن الله تبارك وتعالى قبل ساعة من الآن الثلاثاء القادم سيكون معنا بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة لقاء مع فضيلة الشيخ الكبير الداعية الشيخ محمد حسان وثمرات المحبة وبنعتذر مرة أخرى العطل الفني استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهل الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا عسى من فيضه